أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس 48 من دروس أصول الفقه الدعوي. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. أيها الإخوة، ذكرنا أصلا واحدا من أصول الفقه الدعوي في البداية، وهو كن كالقطار. كن كالقطار، مهما زادت قوة وقوده، يعني العاطفة، لا يخرج عن القضبان، يعني المنهج، وما ذاك إلا ببركة ثقل وزنه. العلم على بصيرة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. من أصول الفقه الدعوي إن إشغال الأمة بالجزئيات الشخصية، والأمة تستأصل من جذورها، لمن أكبر الإجرام في حق الأمة. من الإجرام في حق الأمة أن ننسى حق الأمة. كان أحد الناس في طريقه للحج، فخرج عليه قطاع طريق فأخذوا ماله، فمضى إلى الحاكم يشكو، فقال له الأمير: إن كان حزنك على مالك أكبر من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين، فما نصحت لله ورسوله؟ أقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رجل كان في طريقه إلى الحج، فخرج عليه قطاع للطريق، أخذوا منه المال، مضى يشكو للأمير، فقال له الأمير هذه القولة الخطيرة: إن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين، فما نصحت لله ورسوله؟ أنت زعلان على الفلوس ولا زعلان على الإسلام، على المسلمين؟ هي دي. وأن لمن لزع واقع الإسلام قلبه أن يدع لزوجته وأولاده مجالا لتخذيله أو إقعاده. هو ده حق الأمة، قضية الأمة ككل. لقد استطاعوا بالغزو الفكري أن يجعلوا كل واحد من المسلمين همه نفسه، فكان كل رجل من المسلمين جزيرة مستقلة يعيش وحده. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى هذا الأصل في الفقه الدعوي، أن ينشغل كل منا بجزئيات فرعية تخصه، وينسى واقع الأمة التي تستأصل من جذورها. إياكم أن يحمل تفسير هذا الكلام على أن الكلام مثلا عن الشيعة ده كلام في الفروع، أو الكلام عن الصوفية ده كلام في الفروع، أو الكلام في الوضوء كلام في الفروع، أو لا، انتبه، احنا ما قصدناش كده. إننا نقصد بهذا الأصل إن إشغال الأمة بالجزئيات الشخصية. لذلك سيأتي معنا من أصول الفقه الدعوي: كلما جعل الداعية مسافة بين شخصه وبين دعوته، كلما كان ذلك أنجح لدعوته. المشكلة الكبيرة أن كثيرا من الملتزمين يلتزم على نفسيات مريضة. وأنا قلت قبل كده أن أنا نفسي أعمل لكثير من الإخوة عملية جرد نفسي، جرد للإخوة، ان نجيب الاخ كده وننيمه على الشيزلونج ونقول له اتكلم احكي قول هات حياتك من الاول، لان لحياته الماضية تأثير نفسي في طريقة التزامه، تأثير نفسي في فهمه للاشياء، في فهمه للاحكام، في فهمه للدين، في تعامله للدين، في اختياراته للوصول الى الله جل جلاله. فلذلك هذه المؤثرات النفسية او العقد النفسية احيانا تجعل الشاب محور اهتمامه نفسه ونفسه فقط، وينسى قضية الأمة. الأمة التي تحتاج أن تكون في البداية إننا أول ما نحتاجه إلى إقامة أمة، إن يبقى في حاجة للإسلام اسمها إيه؟ أمة، أمة الإسلام. النهاردة فين أمة الإسلام؟ مش معناه زي بقول كده إنها تقطعت بقت حتة كده وحتة كده ولايات بلاد، كل بلد حدود وجوازات وتأشيرات لا مش ده الموضوع، ده انا بتكلم على بيتكم، على الأمة في بيتك، انك بقيت انت حاجة واخوك حاجة واختك حاجة تالتة وابوك حاجة رابعة وامك حاجة خمسة، كل واحد دماغ لوحده ويقوم كأنه له دين لوحده وفهم للدين لوحده وهمه لوحده. هو ده الإشكال الكبير، إن بداية إقامة الأمة إن تبقى أنت وأخوك شقيقك شقيقك تبقى أنت حاجة واحدة، فكر واحد. لذلك قلت إن أنا بحاجة إلى أن ينصهر هؤلاء الملتزمون، أن ينصهر هؤلاء الملتزمون في بوتقة التربية، يحصل انصهار الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، تبقى أنت وهو إيه؟ حاجة واحدة، يا أنا. هي دي إقامة الأمة، إشغال الأمة بجزئياتك أنت النفسية، إشغال الأمة بجزئياتك أنت الشخصية في الوقت اللي احنا محتاجين فيه أمة إجرام. عشان كده بقول النهاردة اللي بيتزوج لو تزوج لنفسه هيدور وينقي الحلوة والقصيرة والطويلة واللي كذا واللي كذا، بيتجوز لنفسه. أما إذا تزوج للأمة أكيد هيتغير فكره، يتزوج مين ويتزوج إزاي ويتزوج فين ويتزوج بكام ويتزوج ليه أصلا. فلذلك لابد أن ننتبه إلى أن نضع في البداية كلمة الأمة، الإيه؟ الأمة. وأنا قلت اللي نجح فيه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم أعماله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إن كان يبقى المسلمين 10 15 13، ال13 دول بيعتبروا نفسهم إيه؟ هم العالم. الـ40 لما وصل عدد المسلمين 40 فرد، الـ40 دول كانوا بيعتبروا نفسهم أمة، مش ناقصهم حاجة ولا محتاجين لحد. هؤلاء الناس كان لما واحد منهم يقول يا أخويا بتطلع من قلبه أخوه أخوه، هي دي هم إقامة الأمة. والبداية كل منا يبدأها بنفسه ومع نفسه، تبدأ إقامة الأمة منك أنت في بيتك أنت مع أولادك أنت، إنه يبقوا حاجة واحدة وحواليك حول شخصك. أيضا من أصول الفقه الدعوي إن مما أورث الناس السآمة والملل أن الذي يسمعونه أقل دائما مما ينبغي أن يسمعوه. من أصول الفقه في الشرع فقه الدعوي خاطبوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من أصول الفقه في الشرع ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أيها الإخوة، احنا بنتكلم دلوقتي عن دعوة، ازاي نمشي دعوة، نقود دعوة، نقيم دعوة. إقامة الدعوة ينبغي ألا توكل إلى المدعو. النهاردة الناس بيتعاملوا مع الدعاة زي ما بيتعاملوا مع الفنانين، والفنانين عندهم مبدأ الجمهور عايز كده، فيظن الناس انه يقدر يمشي الداعية لان هو عايز كده، وهذا عكس الموضوع. فان المريض لا يأمر الطبيب ولا يسير الطبيب بل ولا يشير على الطبيب، وانما ينبغي على المريض ان يستسلم للطبيب. كثير من الدعاء يضيع دعوته بأنه يبحث عما يرضي الناس، وهذه أيضا نصيحة عائلية كنا نسمعها في بيتنا. يا ابني إذا لقيت الشيخ بيحاول يريحك ما تاخدش منه فتوى. هذه نصيحة عائلية، معلش قول يعني أنت الواجب على الشيخ أنه يتعبك؟ لا، لا يتعبك ولا يريحك، الواجب على الشيخ يقول الحق، وهذه الحق إذا يتعب ولا يريح مش مسؤوليته. أعود إلى أصل الكلام. أصل الكلام أن المطلوب منا أن نقول الحق لا أن نقول ما يريده الناس، أن نعالج الدين لا أن نعالج ما يريده الناس، أن نطرح الدين كله دعوة لا أن نطرح فقط ما يرضي الناس. وصلت؟ مهمة جدا، إن مش الجمهور عايز كده، مش اللي الناس عايزاه بس. أنا قلت في هذه المادة، مادة أصول الفقه الدعوي، قلت ينبغي أن تكون هناك خريطة للإسلام، أن تكون إيه؟ خريطة. الخريطة دي زي خريطة مصر، شوف القاهرة فين واسكندرية فين والفيوم فين وأسوان فين وأديه والواحات، فكل مدينة على الخريطة في الواقع مرسومة على الخريطة في مكانها الصحيح وبحجمها الصحيح. فينبغي أن يكون في ذهن الداعية هذه الخريطة، الخريطة اللي هي إيه؟ هو عارف دي أديه وفين تتقال إمتى وازاي. هذه المعالجة المهمة الخطيرة. إن الداعية الذي يملك هذه الخريطة الذهنية في قلبه وفي خاطره مرتكزا عليها أن يعلم التوحيد، أين هو من خريطة الإسلام، ما موضعه وما حجمه، فيضعه في موضعه الصحيح ويعطيه حجمه صحيح. لأن بعض الناس، هذا الكلام طولنا فيه النفس مرة قبل ذلك، بعض الناس يمسك قضية من الدين ويجعلها هي الدين كله للأسف الشديد. فمثلا في جماعة من الجماعات جعلوا مسألة الدعوة إلى الله هي الدين كله، الخروج في سبيل الله. هل الخروج في سبيل الله هو الدين كله؟ لا، هذا جزء من الدين. اما بنتكلمش على الخروج، بنتكلم على الدعوة الى الله، دي ايه؟ دي جزء من الدين، في جزئيات كثيرة للدين. لما نيجي نحط الدعوة الى الله على الخريطة تطلع فين وقد ايه؟ اللي بيتكلم الثاني مثلا الاخوان غيرهم بيقولوا على اقامة الدولة الاسلامية، فلك اصل الاصول اقامة الدولة. لا، نيجي نشوف اقامة الدولة دي قد ايه، ها، وفين قد ايه وفين حجمها قد ايه في الاسلام. لما تشوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اراد من بداية الدعوة ان يعلم الصحابة انه لا قيمة للوطن اذا عارض الدين، فيخليهم يسيبوا مكة المكرمة ويروحوا الحبشة. شفت ازاي؟ هو دي، وهو نفسه ما تصلي عليه يسيب مكة ويروح الطائف، ويسيب مكة والطائف ويروح يثرب، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد الحج في حجة الوداع الصحابة يقولوا هتقعد في مكة؟ يقول ايه؟ لا، لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. خلاص انتهت. هي دي مع قيمة الوطن وقيمة الأرض وقيمة الدولة، مش ده الموضوع. زي ما قلت تاخد حجمها الصحيح. واحد ثالث عامل قصة صناعة الحياة ان هو ده الدين، برضو لازم نقرا صناعة الحياة ديك، دي جزء من الدين، خدمة المسلمين صناعة الحياة، لكن ده جزء، الجزء ده ها قد ايه وفين. كل الناس اللي تشكلت افكارهم بتضخيم جزئيات من الدين حتى استغرقوا بها الدين كله ضيعوا بقية الدين. عشان كده قلت لكم في حديث اول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها. قلت ساعتها ان الراجل ده سقط في قضية تعليم الدين، خصص علمت يقال عالم، طب فين بقية الدين؟ عرفت بقى خطورة انك تاخد جزئية وتنسى بقية الدين، انك انت لو سقطت في الجزئية دي تسحب على وجهك الى جهنم. الرجل صاحب المال اللي كان منفق وتيجي تقول له قوم الليل يقول لك انا فاتح 400 بيت، تقول له اطلع عمره يقول لك انا بصرف وبعمل، تقول له اتعلم العلم انا كفايه بصرف على العلماء، انا تعالى وهكذا. الانسان اللي زي ده لما صيد في الفلوس طلع ما بينفقش لله، راح فين؟ سحب على وجهه الجنة، رغم ان هو بيقول ما وجدت شيئا تحب الانفاق فيه الا وانفقت لك، ما وجدت بابا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك. يبقى كان بينفق في كل الابواب اللي ربنا بيحبها. فلذلك ينبغي ان تفهم الدين على هذه الخريطة من اصول الفقه الدعوي. كذلك ان لزوم الصبر في طريق الدعوة دون مراجعة للاخطاء قد يجعل المصابرة نوعا من التغطية على النتائج السيئة واحتمال العناء دون مبرر. ثاني، إن لزوم الصبر دون مراجعة للأخطاء قد يجعل المصابرة نوعا من التغطية على النتائج السيئة واحتمال العناء دون مبرر. لو واحد يتاجر في السوق لو ما بيراجعش كل يوم هو بيخسر ولا بيكسب، سيستمر في الخسارة طول الوقت. ونحن في الدعوة إلى الله عز وجل لابد من التقويم الدعوي، لازم نتوقف كل فترة ونبص، لأن أنا قلت لكم قبل كده أن الصراط دحض مزلة، الصراط اللي احنا ماشيين عليه الصراط المستقيم بيزحلق بيتوقع من عليه. لسه كنت سامع سؤال النهاردة ان واحد هو بيصلي بيقول بغمض عيني وبنفعل واندمج في الصلاة، بعد كده ما فتح عيني لقي نفسي متجه لغير القبلة. هي دي المشكلة الكبيرة، ان بعض الاحيان بعضنا بيغمض عينيه ويمشي بعد ما يحط رجليه على الطريق الصحيح، لكن بعدها بيحصل ايه؟ يحصل انحراف، دحض مزلة، الصراط كده. فلا بد دوما من مراجعة الأخطاء. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لابد من مراجعة الأخطاء. اوعى تصبر كتير على اللي انت فيه، لأنه ممكن تبقى تغطية على النتائج السيئة، والتغطية على النتائج السيئة احتمال للمعاناة. لابد من تعديل الاتجاه وإصلاح الاتجاه. أنا قلت كده مرة إن احنا في وقفة من الوقفات اكتشفنا إن احنا في دعوتنا كثيرا ما نشجع الناس ادعو إلى الله، ادعو إلى الله، اخطب، ادي درس، اشتغل، ما تسكتش، اعمل 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 اعمل. هذا غلط، اكتشفنا إن الكلام ده غلط. لأن النهاردة كل شاب نبتت له لحية أول حاجة بيفكر فيها إنه يبقى شيخ. هو أنت ملتحي عشان تبقى شيخ؟ أنت بتطلب العلم عشان تبقى شيخ؟ تبقى غلطان. أنت بتطلب العلم عشان تعبد ربنا. التحيت عشان تدخل الجنة مش عشان تبقى شيخ. هي دي وقفات في طريق الدعوة لتضبيط هذا المنهج، لضبط الاتجاه، للاحتراز من الالتفات، لتثبيت الحق وتعديل الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلام، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. أبو حنيفة يقول لهم لا تكتبوا عني فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. لذلك لابد من وقفة وبصفة مستمرة. ينبغي أن يكون للعاقل ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه. أيها الإخوة، هذا البند من أصول الفقه الدعوي لابد له من وقفة أخرى نلتقي معها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.